أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد ذكر مجموعة من الإشكالات، قال المصنف إنه يمكن أن يورد بها على ما اختاره من تعريف للبيع، من أنه إنشاء تمليك عين بمال، مع بيان ما هو الجواب عن هذه الإيرادات ليتضح بحسب دعوى المصنف بعد سلامة تعريفه من جميع ما تقدم على التعريف السابقة، ليتضح بعد ذلك سلامته من كل إشكال ما تقدم على غيره وغيره. من جملة هذه الإيرادات وخامسها الإيراد بانتقاد طرد التعريف ومانعية التعريف للأغيار بموردين، النقد على طرد التعريف بموردين. المورد الأول هو الصلح، لكن الواقع على العين بإزاء مال، يرحمكم الله. الصلح يمكن أن يقع على أحد القولين، على شيء بلا مقابل مجانا، صالحتك على أن يكون هذا الكتاب لك مثلا، هذا على رأي الصلح المجاني يقع، هذا الصلح ليس محل النقد بلا إشكال، والكلام بناء على أنه لابد من مقابلة بين شيئين في الصلح ولا يكون مجانا. صالحتك على أن يكون هذا الكتاب لك بدرهمك هذا أو بثوبك وأمثال ذلك، هذا النحو الذي فيه معاوضة والمصالح عليه مقابل بشيء. يمكن أن يكون المصالح عليه فيه عينا مثل هذا المثال على الكتاب، ويمكن أن يكون غير عين، صالحتك على أن يكون منافع داري لك بدرهمك، صالحتك على أن يكون حقي من خيار بيع الحيوان الذي وقع بيني وبينك أمس ساقطا بنصف درهم وأمثال ذلك مما يكون مصالح عليه غير عين. هذه من هذا القسم الذي فيه مبادلة ليست محل النقد أيضا، فإنها لا تدخل في تعريف البيع المذكور، لأنه قال إنشاء تمليك عين بمال، وهذا بلا إشكال ليس من المصالح إنشاء تمليك عين بمال، بل إما إنشاء تمليك منفعة بالمال مثلا، أو إنشاء تمليك حق إذا قلنا هذا الحق يملك، أو إنشاء إسقاطه مثلا إذا قلنا لا يملك بعوض، إسقاط بعوض. وإنما محل النقد ما كان من الصلح من هذا القسم الثاني الذي فيه مبادلة بين أمرين ولم يقع مجانا، إذا فرض أن المصالح عليه عين، صالحتك على أن يكون كتابي لك بالدرهم أو بسكن دارك أو مقابل أن يسقط حق خيارك أو غير ذلك، المهم أن المصالح عليه، المنشأ بالصلح تمليكه اللي يشبه المبيع في البيع، الذي ينشئ البائع تمليك المصالح عليه هو عين وعوضه مال، عينا كان أو منفعة أو غير ذلك. هذا يدخل ويكون محل النقد، يدخل في تعريف البيع، فإنه يصدق أن المصالح ملك أنشأ تمليك الكتاب بالدرهم أو بسكن الدار سنة أو غير ذلك، فيدخل تحت تعريف البيع إنشاء تمليك عين بمال. المورد الثاني للنقد الهبة المعوضة. الهبة تارة غير معوضة، وهي التي يهب فيها الشخص شيئا ابتداء لشخص آخر بلا مقابل يشترطه عليه. أخذ كتابي هذا وأقول وهبتك هذا ابتداء هكذا من دون مقابل، من دون أن أقول بشرط أن تدفع أن تفعل إلى آخره، سواء بادر الطرف الآخر المتهب إلى مقابلة هذا الإحسان، هذا نوع إحسان بلا مقابل بلا عوض، يعني إحسان ما حد، سواء بادر المتهم إلى مقابلة هذا الإحسان بإحسان مثله، فلما رآني وهبته الكتاب أخذته حمية حب الخير مثلا، حتى لا نقول دوافع أخرى، حب الإحسان والجزاء بالإحسان، فأثابني بأن وهبني شيئا من ماله، ثوبا قماشا أي شيء، سواء فعل ذلك أم لم يفعل ذلك أصلا. قال شكرا ومضى في طريقي مثلا، تشكر بالكلام لا أكثر ومضى، هذه نسميها هبة غير معوضة. وتارة أخرى تكون الهبة معوضة، وهي يهب فيها شخص لشخص آخر شيئا مثل كتاب، ويشترط عليه في هبته هذه أن يهبه بالمقابل شيئا آخر مثل الثوب. أقول وهبتك كتابي هذا بشرط أن تهبني، أن تعطيني، أن تعوضني، عبر بما شئت، بثوبك، بثوب كذا أو بدرهمك أو بدابتك أو غير ذلك. الكلام في النقد هنا على تعريف البيع هو في هذه الثانية لا في الأولى. الأولى قب أنشأت تمليك عين لكن لا بمال، فلم تدخل في البيع. في الثانية يقال إن الواهب الذي وهب الكتاب أنشأ بهبته تمليك عين هذا المال في مقابل مال آخر هو الذي اشترط على المتهب بذله له. أنشأت تمليك الكتاب بالثوب أو بالدرهم أو غير ذلك مما يصدق عليه المال، ففي جميع ذلك يصدق أنه أنشأ تمليك عين بمال الذي هو تعريف البيع، ويدخل في معنى البيع الذي ذكره المصنف. فلا يكون تعريفك للبيع مانعا عن دخول الأغيار، فإن هذه هبة معوضة وليست بيعا، هي غير البيع. هذا هو النقد بالموردين. وأما جواب المصنف فأولا عن النقد الأول بالصلح، وحاصل جوابه أن الصلح حقيقته ليست هي التمليك، حتى تقول بمصالحته على الكتاب أنشأ تمليك عين بمال، حقيقة الصلح ليست هي التمليك، وإنما هي حق أو هي هذه الحقيقة التسالم والتوافق بين الطرفين على شيء، سواء تعلق هذا التسالم والتوافق بعين وتمليك هذه العين، أو تعلق بمنفعة ونقل هذه المنفعة أو بنفس الانتفاع أو بمثل الخيار، ستتعلق بعين أو منفعة واضح، بخيار أيضا واضح، تقول صالحتك على أن يكون كتابي لك بكذا، على أن يكون سكن داري لك بكذا، على أن يكون حق خياري لك أو ساقطا مقابل كذا. قلت لك أو ساقطا، هذا الترديد لأجل أن الحق تقول يملك أو لا، هذا محل كلام. يبقى الانتفاع، ما فرقه عن المنفعة؟ الفرق أنه إذا تعلق بالمنفعة ينقل المنفعة ويملكها. صالحتك على أن تكون منفعة داري إلى شهر لك بدرهم، فتنتقل منفعة الدار شهرا وتصبح مملوكة للمصالح الباذل للدرهم، فإذا ملكها كان له حق أن يستوفيها وينتفعها، فيصبح نتيجتها تشبه نتيجة الإجارة. في الإجارة ماذا يكون؟ أملكك منفعة الدار إلى سنة بأجرة كذا، واضح؟ تصبح المنفعة مملوكة لك. أما المصالحة على الانتفاع فليس فيه تمليك للمنفعة. يقول صالحتك على أن تنتفع من داري إلى شهرين بالدرهم، لا ينقل إليه المنفعة ولا يملكه إياها، ولكن يجعلها بمقتضى الصلح حقا له أن ينتفع. الانتفاع الاستفادة من المنفعة من دون أن يكون ملكها، فيصبح النتيجة شبيهة بالعارية. في العارية عندما تقول لشخص أعرتك كتابي هذا، ما معنى هذا؟ أني جعلته تحت يدك مباحا لك الانتفاع منه، إباحة الانتفاع لا غير، ما في تمليك منفعة. بخلاف إذا قلت أجرتك كتابي هذا إلى شهر إلى وقت معين، فأنا أملكك منفعته، فتصبح مالكا وبتبع ملكك يكون من حقك أن تنتفع. انتفاع المالك فيما هو لا، هناك لا انتفاع غير المالك. الفرق أنه في العارية أضعها بين يديك مجانا فيصبح الانتفاع مباحا، في الصلح بعوض أضع الانتفاع بين يديك مقابل العوض فيصبح لازما، تكون إباحة المنافع لازمة لك، يكون استباحتك للمنافع والانتفاع منها حقا لك. لكن أردنا التشبيه من هذه الجهة، لزوم وعدم اللزوم، بل الفرق موجود لكنه ليس فرقا في جوهر المعنى. جوهر المعنى عين ما هو موجود هناك، هناك فقط أحل لك الانتفاع بلا تمليك منفعة، هنا أيضا أحله بلا تمليك، مع فرق أن أحل هناك جوازا أستطيع الرجوع فيه، وهنا أحله لزوما بمقتضى الصلح المعوض الذي هو من العقود اللازم. إذن حقيقة الصلح هي التسالم على شيء، سواء كان متعلقه عينا أو منفعة أو انتفاعا أو غير ذلك مثل حق الخيار، والصلح في جميع ذلك ليس إلا التسالم على نقل العين بمقابلها، أو التسالم على نقل المنفعة أو على الانتفاع أو على إسقاط الخيار. لنا على هذه الدعوة أن حقيقة الصلح هي التسالم على أمر بينهما ثلاثة أدلة. الأول أنه لو كان معنى صالحتك هو ملكتك كما جاء في الإشكال، إشكال ماذا قال؟ عندما يقول صالحتك على كذا يملك، كأنه قال ملكتك العين بكذا، فيدخل في معنى البيع تمليك عين بمال. نقول في الجواب: لو كان معنى الصلح هو التمليك كما ذكر في الإشكال لتعدى لفظ صالحتك إلى المصالح عليه بنفسه كما يتعدى ملكتك. تقول ملكتك كتابي، تعد الفعل إلى الكتاب مباشرة بلا واسطة، تعدية الفعل إلى مفعوله. لو كان صالحتك بمعناه لتعدى مثله، وكان يمكن أو كان يجوز أن تقول صالحتك الكتاب بكذا مثل ملكتك، مع أنه بلا إشكال غير صحيح، ولا يتعدى فعله بنفسه ولا يتعدى إلا بالجار، فيقال صالحتك على أن يكون الكتاب لك بكذا. حرف الجر هذا هو الذي يحدد مورد معنى الصلح الذي قلنا إنه التسالم، تسالمنا على كذا. وهذا الاشتراك أيضا بين صالحتك وسالمتك، أو تصالحنا وتسالمنا في تعديتهما بعلى لتحديد متعلق الفعل، شاهد يعني اشتراك بينه وبين التسالم من جهة، مع الاختلاف بينه وبين ملكتك من جهة، شاهد ودليل على ما نقول من اختلاف المعنى بين صالحتك وملكتك وتوافقه مع سالمتك. نعم، عندما يكون مورد هذا التسالم هذا الصلح العين، فإنه يكون متضمنا للتمليك. يعني فالمقصود الأصل هو أن أسالمك وأتوافق معك، أتسالم وأتوافق معك على أن تكون العين لك بكذا، لكن ما دامت هذه عينا وتسالمنا على أنها لك، فإني في الضمن قد ملكتك العين. لكن كون تمليك العين بمال موجودا في ضمن معنى التسالم يرحمكم الله شيء، وكون ذلك هو معنى صالحتك بحيث ينتقد ويصدق عليه التمليك ويدخل في تعريف البيع، شيء آخر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: أن الصلح له موارد كثيرة مختلفة اختلافا فاحش، فهو تارة يقع على المال عينا كان هذا المال أو منفعة، بإزاء مال مثلا فيفيد التمليك، فيفيد التمليك، مثل أن تصالح على الكتاب بالدرهم، أو تصالح على سكن الدار مثال المنفعة بالدرهم، ويكون الأول ما كان فيه المصالح عليه عينا أشبه بالبيع من جهة أن فيه تمليك عين بمال، ويكون الثاني الذي فيه مصالحة على المنفعة أشبه بالإجارة من حيث أنه فيه تمليك المنفعة بمال، والإجارة هي تمليك المنفعة بعوض هو إجرتها، تمليك المنفعة مدة محددة معينة بعوض مثلا، فهذا يشبه الإجارة. إذن تارة يقع على المال عينا أو منفعة فيكون نتيجته تمليك العين أو المنفعة، ويصبح شبيها بالبيع أو الإيجار. وتارة أخرى يقع على الانتفاع خاصة، مثل أن يصالحه على أن يكون له الانتفاع كما ذكرت سابقا بالكتاب أو بالدار مقابل كذا، فهذا يصبح شبيها بالعارية كما بينا هناك، لأنه ليس فيه تمليك المنفعة وليس فيه إلا إباحتها، بغض النظر عن كون إباحة هنا لازمة وفي العارية غير لازمة، لكن يشبه من حيث إنه إباحة الانتفاع، والعارية يمكن أن يطرأ عليها شيء ما يجعلها لازمة مثلا، يمكن هي جائزة بالأصل لكن يمكن أن يطرأ عليها شيء يجعلها لازمة، لعله يمكن تصوير ذلك كيفما كان. وتارة ثالثة يقع الصلح على الحق كالخيار فيفيد إسقاطه، بناء على أن الحقوق هذه لا تملك لا تنقل فيفيد إسقاطه. وتارة رابعة لا يتعلق بشيء من ذلك، لا بمال من عين أو منفعة، فلا يكون تمليكا، ولا بالانتفاع فلا يكون شبيه العارية، ولا بالخيار فلا يكون إسقاطا، ولكن يكون مجرد تقرير أمر بين الطرفين وتثبيت ذلك الأمر، مثل أن يأتي أحد شريكي المضاربة إلى شريكه فيقول صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك. عقد المضاربة بين شخصين الذي هو بأن يبذل أحدهما المال والآخر العمل، فما كان من ربح كان بينهما بحسب النسبة التي يتوافقان أو سوية، يعني مناصفة سواء. فالعقد يقتضي أن يكون الربح بينهما لأن كل منهما بذل شيئا، المال أو العمل، وإذا لم يربح هذا العمل بل خسر فنقص يكون الخسارة عليهما، هذا مقتضى العقد. الآن جاء أحد الشريكين ماذا يقول؟ أصالحك شيء بشيء شيء بشيء، لكن ليس على معنى شيء بشيء من قبيل عين بمال أو منفعة بمال أو كذا من هذه المعاوضات. يقول ما كان لي من ربح يكون لك إذا ظهر ربح، فيكون الربح كله لك، وما كان علي من خسران إذا كنا خسرنا يكون عليك. واضح؟ فنتسالم على هذا المعنى، وهذا ليس فيه مقابلة شيء بشيء بالمعنى الذي تقدم، صح بمطلق معنى مقابلة ولو لغتان بمعناه الواسع جدا، تقول أنا تنازلت عما يكون لي من ربح لو ظهر ربح مقابل أن أجعل عليك ما يكون علي من خسران لو كان خسران، نوع مقابلة هناك موجود، ولو لم يكن نوع مقابلة ما كان يرضى هذا الآخر بمثل هذا. من يتخلص من الخسران يرى مثلا، يرى أن هذه معاملة لن تصل إلى نتيجة مهمة، يتوقع هكذا فيتصالح على هذا المعنى، يقول لا أريد ربحه لأنه لا يتوقع ربحا مثلا، يريد أن يتخلص من الخسارة، يمكن يعني ما في شيء. فبالمعنى العام الواسع للمبادلة هناك شيء بشيء، وإلا هذا الآخر لا يرضى بها، ولكن ليست مبادلة اصطلاحية جعل شيء له مالية مقابلا بشيء آخر مثله له أيضا قيمة ومالية، ليس هكذا، بل مضافا إلى هذا في المعاوضات تجعل بالفعل هذا الذي لي مقابل ذاك الذي منك، كتابي بدرهمك بالفعل مالان وتبادل بينهما. أما هنا فليس هناك فعلية لكل منهما، كل منهما على تقدير ما يكون لي من ربح لو ربحنا هو لك مقابل أن يكون ما علي من خسران لو خسرنا عليك. ما في شيئان بالفعل يقابل بينهما، كل على تقدير. في المعاوضات ليس هكذا، تقول أبيعك ما قد يكون لي من كتاب بالإرث من أبي، بما قد يكون لك من درهم بهبة فلان لك. ليست المعاوضات هكذا، فيها أعواض فعلية. هذا أولا ليست مبادلة ومعاوضة بذاك المعنى، لأن هذا ليس شيء مال وذاك مال آخر يبادل بينهما. ثانيا المعاوضات أعواضها والمبادلة بين أعواضها مبادلة فعلية بين عوضين فعليين، أما هنا فالمبادلة بين طرفين كل على تقدير وليست بالفعل. فهذا ليس كما تقدم من أقسام هذه المصالحة، وليس فيه إلا مجرد تقرير أمر وتثبيت أمر فيما بيننا، وهو أن نثبت ونقرر هذا المعنى، أنه لو ربحنا فالربح لك ولو خسرنا فالخسران عليك. هذه أشكال من الصلح مختلفة اختلافا كثيرا ونتائجها متفاوتة جدا. هنا يشبه البيع، هناك يشبه الإجارة، هنالك يشبه العارية، في مورد رابع إسقاط، في الخامس مجرد تقرير وتثبيت أمر، وهكذا. فلو كان الصلح الواقع على العين الذي هو مورد النقد على تعريف البيع، لو كان تمليكا وبيعا لهذه العين كما ذكرت في الإشكال وأدخلته في تعريف البيع، لكان يلزمك بنفس المناط الذي أدخلت هذا به في البيع أن تدخل غيره في معاملات أخرى، فتدخل ذاك الواقع على المنفعة في الإجارة، والواقع على الانتفاع مثلا في العارية، والواقع على الخيار في الإسقاط، ثم الواقع على تثبيت أمر وتقريره في معنى التقرير. ونحن لا نعرف أيضا معاملة بعنوان التقرير، لكن فليكن لا معاملة بعنوان التقرير، تصبح معاملة جديدة. لماذا تدخل هذه الأشكال تحت هذه العناوين؟ وأسألك كيف أدخلت الصلح الواقع على العين في البيع؟ قلت لأنه تمليك عين بمال، فصدق علي تعريف، أقول نعم. فالواقع على المنفعة تمليك منفعة بعوض بمال، فيدخل في الإجارة. والواقع مثلا على الانتفاع إباحة انتفاع، فيدخل في العارية. والواقع على الخيار إسقاط للخيار، فيدخل في الإسقاط، وهكذا. ويلزمك أن يكون الصلح معاملات ومعاوضات كثيرة مختلفة، وليس بينها جامع. التفت، ليس بين هذه المعاملات والمعاوضات جامع واحد يكون هو حقيقة الصلح ولفظه موضوع لهذه الحقيقة بوضع واحد، وهذه الحصص من هذا المعنى مشتركة اشتراكا معنويا في اللفظ، من قبيل اشتراك أفراد الإنسان في لفظ الإنسان موضوع لمعنى واحد حقيقة الإنسان وطبيعية. بل هذه المتفاوتة والمختلفة اختلافا فاحشا تصبح حقائق ومعاني متباينة. فيلزمك أن يكون لفظ الصلح موضوعا بأوضاع متعددة لكل واحد من هذه، الصلح الذي هو بيع، الصلح يعني الذي هو تمليك عين بمال اللي هو يساوي البيع، الصلح الذي هو تمليك المنفعة بمال الذي يساوي الإجارة، وهكذا. ويكون مشتركا لفظيا بين هذه المعاني المختلفة، وهذا خلاف الارتكاز المرتكز. المرتكز في أذهاننا من معنى الصلح ليس معاني متعددة مختلفة يكون هو مشتركا فيها اشتراكا لفظيا، وخلاف المعلوم من موارد الاستعمال والتبادر، يستعملونه بمعنى واحد يتبادر منه هذا المعنى الواحد. وأنت لو سئلت ما معنى الصلح ما كنت إلا لتجيب، أو ما كنت لتجيب إلا بمعنى واحد، لا بمعاني كثيرة، بمعنى واحد. وما كنت لتكون معتقدا إلا بكون الصلح مشتركا أفراده معنويا في هذا المعنى الواحد وفي لفظ واحد موضوع لهذا المعنى الواحد لا غير. وليس ذلك المعنى الواحد الذي قلنا إنه هو المرتكز والمتبادر وهو المعنى الوحيد للفظ الصلح والمصالحة المنطبق في كل هذه الموارد إلا التسالم، ما في معنى آخر مشترك، دور وفتش. الدليل الثالث على ما قلنا أنه لو طلب شخص من شخص آخر أن يملكه ماله، كان يأتي زيد إلى عمر فيقول ملكني دارك بمئة دينار، طلب التمليك هذا مدلوله المطابقي طلب تمليك الدار بمئة درهم، مدلوله الالتزامي اعتراف زيد بأن عمرا مالك للدار، فإنه لا يكون قادرا على أن يملكه الدار إلا أن يكون متسلطا على هذا التمليك، ولا يكون متسلطا على هذا التمليك إلا مالكها. لا تقول لي ولي المالك يكون متسلطا والوكيل يكون متسلطا، ونفرض عمرا ليس له من هو ولي عليه، ها، ولم يوكله أحد شيئا. أصلا المفروض في طلب زيد التمليك أنه يقول لو ملكني، يعني لا التمليك الذي يكون تمليك الولي عن غيره، ولا الوكيل الذي يكون تمليكه عن موكله، التمليك الذي يكون عن نفسك، هذا هو المقصود. ومثل هذا لا يكون إلا من المالك، فطلبه التمليك اعتراف بقدرته عليه وتسلطه عليه، وهو اعتراف بكونه مالكا، إذ لا يتسلط على مثل هذا التمليك عن النفس إلا المالك. لذلك يعتبر قول زيد لعمر ملكني دارك إقرارا منه بملكية عمر للدار، وهذا بخلاف ما لو قال صالحني على دارك بمئة دينار، فإنه لا يدل على هذا المعنى ولا يستلزمه، لا يحتاج إلى أن لا يحتاج لكي يصالح إلى أن يكون مالكا. هو طبعا بينه وبين الله إذا لم يكن مالكا وكانت هذه العين مثلا لزيد، قل ليس له أن يصالح ويأخذ مئة درهم أو دينار، لكن هو أيضا قد يكون مشتبها عليه الأمر، وصلت إليه من أبيه عن جده عن آبائه، يراها إرثا وحقا له وملكا، والحقيقة أنها كانت في بعض الأوقات في جده الثاني مثلا الثاني صعودا مغصوبة من جد زيد الثاني، وهذا يعرف ذلك من أجداده ويطالب بها الآن، وهذا لا يرى ذلك صحيحا، لا مدرك عنده، أخذها بالإرث يعتقد حقيقة بالملك، فيكون له أن يصالح. وإذا طالبه زيد بأن يصالحه فيمكن أن يكون زيد أيضا معتقدا أن الدار ليست ملك عمر، ملكنا، إرث آبائنا وأجدادنا الذي اغتصب منا، ولكن هذا ما يدفعه لي، يعرف وما يدفع أو في شبهة، وأنا أحب هذه الدار، دار أجدادي، أن تكون عندي فيها رائحة الأجداد مثلا، فأريد أن أنتزعها من يده وأستخلصها منه. كيف أتوصل إلى ذلك؟ فأقول له أفرض لك، أفرض لك، صالحني عليه، صالحني عليها بكذا. فلا يعد طلب المصالحة إقرارا واعترافا بملكية عمرو للدار من اختلاف لوازم المعنيين، معنى ملكني ومعنى صالحني والآثار المترتبة عليهما. هنا يحكم بكونه إقرارا، هنا لا يحكم بذلك، يستدل على اختلاف الملزوم والحقيقة للمعنى الذي أثر في كل مورد الأثر المختلف. فمعنى الصلح غير معنى التمليك. هذه ثلاثة أدلة عن هذا النقض الأول. النقض الثاني قلنا هو النقض بالهبة المعوضة. أهبك الكتاب بشرط أن تملكني ثوبك، هذه قال هذا تمليك عين، هي الكتاب بمال هو الثوب، فتدخل في تعريف البيع. الجواب هنا يتضح بتوضيح معنى هذه الهبة المشروطة، فنقول حقيقة الهبة المشروطة المعوضة المشروطة ليست هي إنشاء تمليك عين بعوض، هو ذاك الذي يهبه الطرف الآخر مثل الثوب في المثال، فليس هنا معاملة ومعاوضة واحدة جعل فيها أحد العوضين وهو الكتاب بإزاء الآخر وهو الثوب على وجه المقابلة بين العوضين، حتى تكون حقيقة هذه الهبة إنشاء معاوضة واحدة، هي إنشاء تمليك عينا بمال، بعوض، بمال، بمال كل، فتدخل في تعريف البيع ويرد الإشكال المتقدم. وإذا كانت حقيقتها ليست هذا، ليست معاوضة وتمليك عين بمال، فما هي حقيقتها؟ يقول الصحيح أن هنا هبتين وتمليكين، لا هبة واحدة جعل فيها أحد العوضين في مقابل آخر، هبتان وتمليكان، والتمليك الأول الصادر من الواهب جعل بإزاء التمليك الثاني الصادر من المتهب. عند من يقول هذه معاوضة وهبة واحدة قوبل أحد العوضين بالآخر فيها، قوبل الكتاب بالثوب، يجعلها تمليكا واحدا والمقابلة بين العوضين، فالواهب يملك ويقابل ماله وعوضه وكتابه بكذا، والمتهب يتملك. طبعا في البيع والشراء قلنا المشتري يتملك، لكن ضمنا يملك، هنا أقصد يتملك يعني بنحو القصد الأولي، وإن كان متضمنا أيضا للتمليك بنحو القصد التبعي، فلا تغفل. والمتهب يتملك ذاك الذي ملكه البائع بهذا العوض، فيتضمن تمليكه العوض. هكذا يقول مصنف، يقول لا، هنا تمليكان، الواهب أولا يملك والمتهب ثانيا يملك، هذا تمليك مستقل وذاك تمليك مستقل، وليس واحدا قوبل بينها بين العوضين في هذا الواحد، بل تمليكا مستقلان جعلت المقابلة المفروضة. هناك مقابل أن يقول أفعل هذا أعطيك هذا بشرط أن تعطيني، هناك مقابلة بلا إشكال، والمقابلة المفروضة بين التمليكين والهبتين وليست بين المملكين والعوضين. واضح الفرق أو لا؟ ففي الواقع هناك تمليك أول غير معوض، ليس له عوض، تمليك بلا مقابل، وتمليك ثاني أيضا غير معوض وبلا مقابل، لكن الواهب لما وهب المال الأول الذي لا عوض له وهبته ليس فيها تعويض اشترط هبة أخرى، اشترط التعويض عليه بهبة مستقلة، كأنه قال أهبك مالي هذا وشرطي عليك بالمقابل أن توقع هبة أخرى فتهبني ثوبك أو درهمك، لا مقابل كتابي بل كما وهبتك كتابي. واضح الفرق؟ كما وهبتك كتابي تهبني الدرهم، لا أن تعطيني درهما مقابل الكتاب. علامة كون الأمر في هذه الهبة هو كما نقول، أي فيها هبتان وتمليكان والمقابلة بين التمليكين لا هبة واحدة مقابلتها بين العوضين، علامتها أن ظاهرهم أي الفقهاء أن الواهب بمجرد أن يهب عين ماله فيقول وهبتك كذا بشرط كذا يتحقق منه ملك المتهب، مجرد أن يقول وهبتك الكتاب بشرط أن تهبني ثوبك ملك المتهب الكتاب بمجرد ذلك. من دون أن يملك الواهب العوض، الواهب الذي بذل الكتاب بمجرد بذله بهذه الصيغة يكون قد ملكه ويملكه المتهب من دون أن يملك الواهب نفسه ذاك العوض الآخر. قل لو كانت هذه معاوضة، لو كانت هذه معاوضة فإنهما يتمالكان، كل يملك من الآخر وعلى الآخر مقابل عوضه معا، هذا بذاك وذاك بهذا. إذا قال بعتك الكتاب بالدرهم لا يملك المشتري بمجرد هذا الكلام، بل إذا قال قبلت يملك كل منهما، المشتري الكتاب المبذول والبائع العوض المجعول بإزائه. فلو كانت معاوضة لا يملك أحدهما بمجرد الكلام والإجاب الأول، بل يملكان معا بتمامية العقد بقبوله معا، ويخرج هذا العوض من ملك هذا إلى ذاك، وذاك العوض الآخر من ملك الآخر إلى الأول، عملية تبادل بين العوضين. من خرج من كيسه أحدهما إلى كيس الآخر يدخل في كيسه ما خرج من كيس الآخر، فيكون هذا بدل ذاك ويصير مالكا لهذا بعد أن كان مالكا لذاك وبالعكس، هكذا في المعاوضة. أما هنا فلا، بمجرد أن يقول وهبتك بشرط كذا خرج عن ملكه أصبح في ملك الموهوب له، وإن لم يكن قد ملك بعده ماذا؟ العوض الآخر، بل قد لا يملكه أصلا. كيف؟ كما لو تخلف الآخر فلم يفي له بالشرط وقال لا أبذل لك ثوبي هذا أبدا وفي عرق ينبض، هذا لا يضر بحسب ظاهرهم، هو مالك هذا المتهم للكتاب. غاية الأمر أن عليه شرطا وعليه أن يفي به، فإذا وفى به فقد أوقع تمليكا آخر مستقلا عملا بالشرط، وإن لم يفي به فقد أخل بالشرط ونكث بالشرط مثلا، فيثبت للواهب الذي ملكك مشروطان، والعقود التي فيها تمليك بالشرط لا يكون التمليك مشروطا وموقوفا، يحصل لكن يثبت فيه الخيار من جهة الشرط، فيحصل لا لازما ولا أنه لا يحصل رأسا إلا إذا تحقق الشرط، يحصل حصولا بينهما ملكا جائزا قابلا للرفع والفسخ بأخذه بخيار الشرط، فيكون هذا بالخيار، له أن يفسخ فيرد ماله إليه، وله أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يمضي هذا ويترك المال لمن وهبه له ويمضي. فهنا تمليكان وهبتان مستقلتان، ولو كان المقصود في الهبة المعوضة معاملة ومعاوضة واحدة تتضمن جعل أحد العوضين في مقابل الآخر كما في البيع الذي تورد بدخول هذه في تعريفه، لما كان وجه للحكم بملك المتهب بمجرد هذا الإيجاب وقبل أن يعمل بالشرط ويقدم العوض، لأن المعاوضات هكذا يكون فيها مبادلة، ولا يملك أحدهما أحد العوضين إلا يكون معه وفي عرضه قد ملك الآخر العوض الآخر، لأجل هذا التقابل والتبادل وهذه الدورة في الملكية، ما يخرج من هنا إلى هنا يدخل في مقابله ما خرج من هنا، هذا يخرج من هذا الكيس والجيب إلى هذا الكيس والجيب، وما يخرج من هذا الكيس والجيب يدخل في تلك الجيب والكيس والجيب، فيكون أحدهما بدل الآخر ومقابلة، هذه دورة الملكية لابد منها في تحقق معنى المعاوضة، كما سيأتي من المصنف أن المعاوضة الحقيقية هذا معناها، أن من دخل في ملكي أحد العوضين، أن من خرج من كيسي أحد العوضين يدخل في كيسه ما يقابله من عوض، فيحصل تبادل في الملك، يحصل تبادل في الملك، بناء عليه لا يكون وجه أصلا لحصول ملك أحدهما لعوض من دون أن يحصل ملك الآخر للعوض الآخر، فكيف حكموا هنا بأن المتهب يملك ولو قبل بذل العوض وقبل ملك الواهب للعوض؟ هذا لا يكون تفسيره إلا بما ذكرنا. بناء عليه فالظاهر أن التعويض المشترط في متن الهبة هو شبيه التعويض غير المشترط، أول ما تكلمنا في النقد بالهبة ذكرت الهبة غير المشروطة غير المعوضة، قلت قد تأخذ هذا الذي وهبته حمية حب الخير والإحسان فيبادلك بهبة أخرى، وهذه الهبة إذا بادلك بها وليست مشروطة ولا معوضة، خب ما الذي حصل هنا؟ يقول في الحقيقة حصل هبتان، أنا وهبته إحسانا وأدرت ظهري لا أنتظر شيئا، فبادر هو ومن باب الإحسان والجزاء به ومقابلة الإحسان بالإحسان فوهب هبة أخرى، هبة مستقلة ليس فيها عوض يقابل مالي، وهبته مستقلة ليس فيها عوض يقابل ماله، ولكنه جعل هبته نفسها وتمليكه بهذه الهبة في مقابل هبتي وتمليكي. أليست هبتي له مصداقا للإحسان؟ لأنها تبرع محض لا أريد بها شيئا، فهي إحسان محض إليه، أليست مصداقا للإحسان؟ هبته أيضا مصداق للإحسان، وإحسانه مقابل إحساني. هكذا حصل. عين هذا تقول في المشروطة، حصلت هنا هبة لا عوض فيها، حصلت هناك هبة لا عوض فيها، وقوبلت هبة الأولى بهبته الثانية، وتمليك الأول بتمليكه الثاني، لا العوض بالعوض في معاوضة واحد. كل الفرق أنه في تلك غير المعوضة أنا ابتدأته إحسانا مني، لأني ما أرغب بذلك عوضا وبدلا، فهو إحسان، وهو لما أحسنت إليه جازاني بإحسان آخر، فأنا لأني متبرع لا أقصد عوضا محسن وهبة إحسان، وهو لأنه متبرع لا يقصد شيئا إلا رد الإحسان بمثله، فهو أيضا محسن وهبته إحسان. أما هنا في المشروطة فأنا لست متبرعا، قد أعطيته كتابي وشرطت عليه، أريد شيئا بالمقابل أن يملكني، فلست محسنا. وهو لما قام يهبني درهمه ما قام بذلك من باب الإحسان، يعني مقابلة الإحسان بالإحسان، فإني لم أحسن إليه حتى يحسن إليه، وإنما قام به من باب وجوب ولزوم الوفاء بالشرط، فإن الهبة المعوضة المشروطة هبة لازمة عملا بالشرط ووفاء به ورغما على أنفه بحكم الشارع، قام يملكني درهمه، فلا أنا محسن ولا هو مقابل لإحساني بإحسان. هذا الفرق، غض النظر عن هذه الجهة اللي هي مرتبطة بالدواعي، هناك الدواعي الخير والإحسان والتفضل، هنا الدواعي بالنسبة لي تحصيل العوض ولا في معاملة مستقلة، وبالنسبة إلي الوفاء بالشرط الذي يلزمه به الشارع إذا قبل هبتي. فالدوافع والدواعي مختلفة بغض النظر عن هذه الجهة التي لا تؤثر في حقيقة ما جرى. في كلا الموردين جرى شيء واحد، تمليكان مستقلان، وقوبل التمليك بالتمليك، لا تمليك واحد قوبل فيه العوض بالعوض. ايه شرط فعل، لكن يعني شو يفرق هذا الآن؟ شرط الفعل خليه يكون صوره بشرط النتيجة، لا يفرق، ربما يقال لا يفرق.
ليس الشرط وملكيتي لدارك مثلا، بل أن تملكني.
يعني قلت إذا جعل الشرط النتيجة وهي ملكيتي لذاك لا يخرج عن كونه معاملة واحدة، ولا يصح تصويره معاملتين باعتبار أن الثاني لا يفعل فعلا آخر ولا يهبه، بل بمجرد أن يتم هذا يصبح هذا له، يكون له مقابل ذاك. ربما يقال هكذا شرط فعل قدر متيقن أنه يصح أن يكونا تمليكين إذا كان هذا شرط فعلين. أستطيع أن أقرأ عبارة بسرعة؟ ومنها انتقاد طرده بالصلح على العين بمال وبالهبة المعوضة. هذا يطول جدا، بعضكم عنده دروس صحيح؟ ها؟ كلكم ليس عندكم دروس؟ اليوم أحد عنده درس ولا أحد؟ إذا أقرأ هذه العبارة: ومنها انتقاد طرده بالصلح على العين بمالين وبالهبة المعوضة. الهبة لعين، والهبة عادة تكون لعين، بمال أيضا بعوض. وفيه الجواب أولا عن الصلح أن حقيقة الصلح ولو تعلق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة بين المالين، العين والمال، بل معناه الأصلي هو التسالم. ليش يقول معناه الأصلي؟ لأنه عندما يقع على عين مقابل مال يتضمن تمليك عين بمال، وعندما يقع على منفعة يتضمن نقل المنفعة وهكذا. نعم، المنشأ هو التسالم والتوافق، وهو معنى التصالح على أن يكون الكتاب لك مقابل الدرهم. الآن ملتفتين أو غير ملتفتين، المصنف يقول هذا معناه. فطبيعي عندما يأتيان ليتصالحا بلفظ صالحتك، هذا يقول صالحتك على كذا بكذا، وهذا يقول قبلت، فهما يستعملان ألفاظ في الفرض يعرفان معنى معانيها ولو بالارتكاز ومعرفة إجمالية، فيقول هذا هو المعنى الذي يقصدانه بارتكازهما وبحسب معرفتهما من معاني الألفاظ وكونهما من أبناء هذه المحاورة، عندما يقولان صالحتك قبلت وليس ملكتك، ليس يقصدان ملكتك. أما التفات تفصيلي وكذا قد لا يكون بهذا الشكل يعني عند كثيرين، لكن هو حتى مثل الشيخ المصنف اللي هذا التحقيق له مثلا، والعالم تفصيلا بأن معنى صالحتك سالمتك على كذا، ربما إذا جاء إلى إيقاع عقد الصلح لا يلتفت على التفصيل. أنت أصلا في كثير من المواضع تستعمل الألفاظ على رسلك بما لها من معاني في ارتكازك ولو من دون التفات إلى التفصيل، ولذلك قد يقع النزاع بين الناس لاحقا، يقول هذا كذا يقول هذا كذا، ثم لاحقا يدعي هذا: أنا فهمت أنك تريد هذا، هو يقول: لا أنا أردت ذاك. لأن القصد يكون إلى المعاني على إجمالي عند الكلام، فيقبل النزاع والتأويل. على كل، بل معناه الأصل هو التسالم، وهذه أدلتنا الثلاثة. ولذا أولا لا يتعدى بنفسي إلى المال. نعم، مع أن معناه الأصل التسالم هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعين كما هو مورد النقد، لا أنه نفس التمليك. بعد ما قال هذا دليل، لكن هذا دليل وشاهد كيف ما كان. قال: والذي يدلك على هذا، جعلهما دليلين، لكن الأول يصلح دليلا، هو دليل لا يتعدى بنفسه، هذا علامة على اختلاف المعنى. أن الصلح، هذا الدليل الثاني بحسب ترتيبي، قد يتعلق بالمال عينا مرة أو منفعة أخرى، فيفيد التمليك، تمليك العين ويشبه البيع، أو تمليك المنفع ويشبه الإجارة، وقد يتعلق بالانتفاع بالمال عينا أو منفع، فيفيد فائدة العارية، وهو مجرد التسليط على الانتفاع، وقد يتعلق بالحقوق كالخيار فيفيد الإسقاط أو الانتقال إذا كان حقا يقبل الانتقال، مثل حق التحجير اللي قال يقبل الانتقال، وهذا مسلم عنده باعتبار أنه في القسم الثالث من الحقوق كحق التحجير، قال يقبل الانتقال في الجملة بمثل الصلح، وإنما الإشكال في صحة وقوع البيع عليه، وكلامنا الآن في الصلح. وقد يتعلق لا بشيء مما تقدم، بل بتقرير أمر بين المتصالحين، كما في قولي أحد الشريكين لصاحبه: صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك، فيفيد مجرد التقرير. إذن الصلح يقع بأشكال متفاوتة، تفاوتا جوهرية ذاتية. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات، هنا مقدمة مخفية قبل هذا، فلو كانت حقيقة الصلح في مورد نقل العين بمال هي تمليك تلك العين، لكانت حقيقة الصلح في هذه الموارد المختلفة عين كل من هذه المفادات بنفس المناط، لأنك تقول هي بيع وتمليك، لأنك هنا أنشأت تمليك عين بمال. هنا أقول لك إذن هي في مورد نقل الوقوع على المنفعة هي تمليك منفعة بمال، فهي إجارة وهكذا. فيلزمك أن تكون حقيقة عين كل من هذه المفادات الخمسة، فلو كانت حقيقة عين كل هذه المفادات الخمسة لازم كونه مشتركا لفظيا، وهو واضح البطلان خلاف المتسالم والمعروف والارتكاز والمتبادل، عبر ما شئت. فلم يبقى إلا أن يكون مفهومه معنى آخر غير هذه الخمسة في كل مورد، وليس هو إلا التسالم، وهو التسالم. نعم، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة. التسالم على أن تكون العين لك بمال يفيد فائدة البيع وهي تمليك عين بمال بحسب ما يقتضيه متعلقه. فالصلح على العين بعوض تسالم على العوض، فالصلح على العين بعوض تسالم على كون العين لك بالعوض، وهو يتضمن التمليك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك. ومن هنا هذا الدليل الثالث، لم يكن طلبه طلب الصلح من الخصم إقرارا بالملك بخلاف طلب التمليك، فإنه يكون إقرارا بالملك. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.